أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله في سياق أحاديثنا عن السيرة النبوية، سيكون عن زواج رسول الله صلى الله عليه وآله بأولى وأفضل زوجاته خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. تفضلوا في مجال حتى القادمين يجدون مجالا. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا تفضلوا. وأيضا فاليوم يناسب ذكرى وفاة السيدة خديجة عليها السلام، كما تشير إلى ذلك العديد من الروايات. لذلك حديثنا هذه الليلة سيكون عن السيدة خديجة وارتباطها برسول الله صلى الله عليه وآله ومكانتها عند رسول الله. قبل ذلك لا بأس أن نتحدث حول الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها. الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما معنى أن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله له الولاية على المؤمنين على الناس، لأنه يمثل أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كما أن أمر الله نافذ على عباده فالرسول يمثل هذا الأمر. الإنسان يصعب عليه أن يعطي أمره للآخرين، يعني قراره فيما يرتبط بأوضاعه وأموره يريد أن يكون له هو، وألا يكون لأي شخص آخر سيطر على قراره الخاص به المرتبط بحياته بأموره وشؤونه. لكن الرسول صلى الله عليه وآله يمتلك هذه الموقعية، يعني حتى قرارك المرتبط بأمورك الخاصة والشخصية الرسول أولى بك من نفسك. وهو يقول صلى الله عليه وآله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن الناس في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله وأهله وولده. الإنسان صعب عليه أن يعترف أو أن يتنازل عن قراره الخاص للآخرين. لماذا؟ لأن الإنسان يرى نفسه أعلم بشؤون نفسه، ويرى نفسه أحرص على نفسه. فكيف يعطي قراره للآخرين ممن يرى نفسه أعلم بنفسه منهم وأحرص على مصلحته منهم؟ لكن هذه القاعدة ليست عامة، نحن نجد في موارد عديدة أن الإنسان يتنازل عن قراره الخاص لمن يرى أنهم أعلم منه بمصلحته في تلك الموارد. الإنسان حينما يكون طفلا صغيرا قراره لا يكون بيده، قراره يكون بيد ولي أمره. هذا النافذة إذا سكرها أحسن. قراره يكون بيد ولي أمره، لأن ولي أمره أعرف بمصلحته منه وأحرص على مصلحته منه من نفسه. الآن نقول هذا الطفل ليس بيده القرار حتى هو تنازل عن قراره، يجد نفسه ضمن هذه الحالة. لنأتي بمثال آخر، مثال الطبيب. أنت حينما تذهب إلى الطبيب ويكون الطبيب ثقة عندك لا تتهمه، ألا يكون قرار الطبيب مقدما على قرارك؟ ليش؟ لأن الطبيب أعرف منك في موضوع علاجك، في موضوع مرضك، الطبيب أعرف منك بنفسك، وهو أيضا أحرص منك على نفسك في مجال اختصاصه. أنت يمكن ترغب في شيء، ترغب تشرب الماء في حالة معينة، في بعض الأمراض لما واحد مسوي عملية أجارنا الله وإياكم إن شاء الله، الطبيب يمنع عليه، أنت لازم لمدة ما تشرب ماء. المريض يرغب أن يشرب ماء، يحب يشرب ماء، لكن مو في مصلحته أن يشرب ماء، بس هو ما يعرف، ما يدرك هذا الأمر. من يدرك؟ الأخصائي الطبيب. وموارد عديدة، شوف الإنسان يلتزم بأوامر الطبيب، لماذا يتنازل عن قراره الخاص لصالح الطبيب؟ لأنه يرى أن الطبيب أعرف منه وأحرص منه في هذا المورد. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله أعرف بالإنسان من مصلحة نفسه. يعني إذا أنا أريد أتخذ قرار لنفسي ورسول الله صلى الله عليه وآله لا، ما يقبل بهذا القرار، يقول لا لازم تتخذ قرار آخر، هل قراري أنا أصلح لنفسي أم قرار رسول الله أصلح لي؟ قرار رسول الله أصلح. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص إذا قضى الله انتهى، إذا قضى الله ورسوله، لأن الرسول أعلم منك بمصلحتك وأحرص منك على مصلحتك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم ممكن في بعض الأحيان إذا واحد صار بيده قرار ناس يسيء استخدام هذا القرار، يجير حياة هالناس، واقع هالناس لمصلحته هو مو لمصلحتهم هم، لكن هذا مو وارد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول معصوم، ما يتخذ القرار بناء على هوى أو على رغبة ذاتية شخصية، وإنما يتخذ بناء على المصلحة. لذلك الإنسان يسلم أمره إلى الله وإلى رسول الله وهو مطمئن، بينما ممكن آخرين يصير قرارك بيدهم لكن هم يجيروك من أجل مصالحهم الشخصية، مو من أجل مصلحتك ومن أجل المصلحة العامة. حتى بعض الآباء في بعض الأحيان الأب يسيء سلطة القرار تجاه ولده، المعيل يسيء سلطة القرار تجاه عائلته، الحاكم يجيء سلطة القرار تجاه شعبه ورعيته، بدل أن يكون قرار من أجل مصلحة الشعب، من أجل مصلحة الرعية، يصير من أجل مصلحته على حساب مصلحتهم. لكن هذا مو وارد بالنسبة للمعصوم. في رواية طريفة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية المجموعة الصغيرة من الجيش. عندنا غزوات وعندنا سرايا كما سيأتي في الليالي القادمة إن شاء الله. فيقول بعث الرسول سرية مجموعة صغيرة من الجيش وولى عليهم رجلا من الأنصار. أي سرية أي مجموعة لازم أكو لهم قائد يديرهم، عين لهم واحد قال هذا قائدكم. الإمام يقول ذهب بهم في أثناء الطريق أغضبوه بشيء، أزعجوا هذا القائد بشيء، فأمرهم أن يجمعوا له الحطب. قائد اجمعوا حطب، إن شاء الله على أمرك. جنود نفذ جمعوا الحطب، أضرموا فيه النار على أمرك، أضرموا في الحطب النار. قال ألم يولني رسول الله عليكم؟ قالوا بلى. أما قال لكم اسمعوا له وأطيعوا؟ قالوا بلى. قال إذن ادخلوا كلكم في هذه النار، طبوا في النار، والرسول قال لكم اسمعوا لي وأطيعوا، وأنا ولي عليكم، خلاص مدام ولي عليكم لازم تطاعوني. فتذاكر القوم بينهم قالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار. طببنا في النار، نصل ليش رحنا لرسول الله مهربا من النار؟ تفريد طببنا في النار. ورفضوا أن يسمعوا أمره. بعدين هدأ غضبه وأطفئت النار، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروه. قالوا له يا رسول الله هكذا حصل، هذا أوقد نار وأمرنا أن ندخل فيها. قال والله لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا في الدنيا وفي الآخرة، لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا. ثم أردف صلى الله عليه وآله لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا الإنسان ما يتنازل عن قراره الخاص إلا لجهة يرى أنها أعلم منه وأحرص منه على مصلحته، وهذا يتجسد في المعصوم. المعصوم هكذا، من هنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الفقرة الثانية وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي أمهات المؤمنين. شلون يعني أمهاتهم؟ من حيث الاحترام والتوقير، كيف أن الإنسان ينبغي أن يحترم أمه وأن يوقر أمه. احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله يوقر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يستلزم ذلك أي حكم شرعي آخر إلا حرمة النكاح، كما هو مفاد آية أخرى، نص آية أخرى، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زوجات النبي لا ينكحن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أزواجه أمهاتهم من حيث الاحترام والتوقير، وأيضا كما في نص الآية الكريمة حرمة النكاح. أما غير ذلك ما في أي حكم يترتب على الموضوع. يعني الرجل يجوز له أن ينظر إلى أمه، فهل يجوز للناس أن ينظروا إلى زوجات رسول الله؟ لا، هذا ما ينطبق. الرجل لا يجوز له أن يتزوج بنت أمه لينصر أخته، فهل يحرم على المؤمنين أن يتزوجوا بنات زوجات رسول الله؟ يعني بنات رسول الله وبنات زوجات رسول الله؟ لا. وهكذا سائر الجوانب. ولهذا البعض اللي شوية طورها وجاب حتى مسألة الخؤولة، معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، مو أخت زوجة رسول الله، ومو أزواجه أمهاتهم، إذن هو خال المؤمنين. المسألة ما تتعدى إلى هذه الحدود. تنقل كتب التاريخ أنه في إحدى سنوات الفتن الطائفية في بغداد كانت هناك حواجز، أي واحد يمر من الناس يقول لمعاوية وش يصير لك؟ إذا قال خالي يطوف بسلام، إذا ما يقول معاوية خالي يا ويله يقتل يسفك دمه. المهم، فالآية الكريمة أزواجه أمهاتهم فقط من حيث التوقير والاحترام وحرمة نكاحهن من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنقص الآية الأخرى التي أشرنا إليها. هذا كلام حول الآية الكريمة. موضوعنا بالنسبة إلى خديجة بنت خويلد عليها السلام، تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بالتجارة في مكة، أمه أبو طالب عليه السلام اقترح عليه: يا ابن أخي، إن خديجة يتاجر في أموالها رجال قريش وقد أصابوا منها خيرا كثيرا، فلما لا تعرض نفسك عليها وهي تعرف نسبك وأصلك وصدقك وأمانتك، فلو عرضت نفسك عليها لفضلتك على غيرك، يعني أن تروح التاجر في أموالها. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلها هي تعرض علي ذلك، مو أنا أروح أعرض عليها أتاجر في أموالها، لعلها هي تعرض علي ذلك. المهم، وصل الخبر كما تشير بعض الروايات إلى خديجة، فبالفعل هي بادرت وبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبت منه أن يتاجر في أموالها. خديجة بنت خويلد تتحدث كتب التاريخ عن موقعيتها في مكة وفي قريش. كان يطلق عليها في الجاهلية، يطلق عليها سيدة قريش، ويطلق عليها الطاهرة لعفتها ولنجابتها ولأخلاقها، هذا قبل الإسلام. كان يطلق عليها سيدة قريش ويطلق عليها الطاهرة، وكانت لها ثروة هائلة. إحدى الكتب التاريخية تجيب روايات تقول تقدر ثروتها وتجارتها بمائة ألف بعير، تجارتها كانت تقدر بهذا المقدار. كانت تتعامل بنوعين من التعامل: تستأجر البعض في أعمالها وتجارتها، وتضارب مع البعض الآخر مضاربة، يعني روح تاجر في أموالها، الأموال من عندها وجهد التجارة من عنده، والربح يكون مشترك إلى نسبة، هذا مضاربة. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من الصنف المستأجر كما تقول بعض الروايات والكتب التاريخية، وإنما كان مضاربا في أموالها، راح يضارب في تجارتها، ما كان مستأجر لها. عرضت عليه وقالت له: أعطيك من الربح ضعف ما أعطي غيرك، إذا أعطي غيرك نسبة معينة لك ضعف تلك النسبة. رسول الله صلى الله عليه وآله وافق على ذلك، وأخبر عمه أبا طالب فسر وقال: هذا رزق ساقه الله تعالى إليك. وسيرت خديجة اثنين من غلمانها، لأن كان عندها مثل المؤسسة، فعندها غلمان وعندها خدام وعندها ناس يعملوا في تجارتها، غلامين ميسرة وناصح كما تشير كتب التاريخ. أمرتهما أن يصحبا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يطيعا أمره، وأن يتعاملا معه بكل أدب واحترام. وبالفعل راح في تجارتها. الروايات وكتب التاريخ تطبق على أنه رجع بأرباح وفيرة. ما مرت على خديجة أي تجارة، أي رحلة من الرحلات التجارية، ولا أي أحد تاجر في أموالها فجاء بربح كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، رجع بربح كبير. ميسرة خديجة كانت طالبة منا أن أيضا يشوف أوضاع رسول الله، أخلاق رسول الله، شؤون رسول الله. طبعا يبدو أن خديجة كانت مطلعة على أوضاع المجتمع، ترصد الوضع الاجتماعي، وكانت تعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله في المجتمع، سامعة عنه، مو بعيد عنها، يعني المعلومات عن الرسول كانت جاية إليه. وكانت أيضا قد سمعت بكلام عديد وكثير حول أن هناك نبي سيبعثه الله سبحانه وتعالى في مثل تلك الفترة. واصلتها أيضا بعضها المعلومات والأخبار، وهي كانت امرأة عاقلة لبيبة حصيفة، فكانت تبحث عن رجل من هذا القبيل يمتلك الصفات الكبيرة والعظيمة. ميسرة رجع وجاب الأرباح، النبي صلى الله عليه وسلم جاب الأرباح الهائلة، الرواية تقول فأعطته خديجة أكثر مما اتفقت معه عليه، يعني مثلا إلى 30% قالت له خذ 40%، رسول الله امتنع، قال آخذ ما اتفقنا عليه فقط وما أخذ الزيادة. سألت ميسرة ماذا شاهدت منه في سفره، فصار ميسرة وقد رجع وهو ممتلئ إعجابا وإكبارا لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبرها عن أخلاق رسول الله، صفات رسول الله. وطبعا أي واحد يعاشر الرسول ويقترب من الرسول لابد وأن يمتلئ إكبارا وإعظاما لأخلاقه، وقد وصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فوقع حب رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانة رسول الله في قلبها. قبل أن ندخل في موضوع زواجها من رسول الله، لا بأس أن نشير إلى جانب يرتبط بدورها التجاري كامرأة تاجرة. خديجة كانت تدير تجارة واسعة، وكان رجال قريش يعملون ويتاجرون في أموالها، وهذا يدفعنا إلى الحديث عن حقيقة دور المرأة في المجتمع. المرأة ماذا ينبغي أن يكون دورها في المجتمع، وما هي حدود دور المرأة في المجتمع؟ المرأة الآن خاصة في مجتمعاتنا تجد نفسها بين نظرتين، بين اتجاهين، بين نظرة الأعراف والتقاليد التي ترى أن المرأة مكانها الوحيد والطبيعي هو بيتها ومطبخها، دورها الأساسي هو الحمل والولادة، تربية الأولاد وشؤون البيت فقط، ولا دور لها خارج هذا الإطار. التقاليد والأعراف والأفكار الموروثة عند المجتمع تحدد دور المرأة ضمن هذه الحدود، وأن المرأة موقعيتها موقعية أقل من موقعية الرجل، بل البعض يرى ويعتقد أنه من حيث القيمة أيضا هناك تفاوت، فالرجل كرجل هو أفضل من المرأة، والمرأة كمرأة هي دون الرجل، فينظر إلى المرأة نظرة دونية من حيث القيمة والنظرة. ومن حيث الدور الاجتماعي، المرأة تعيش على هامش المجتمع، ما إلها دور سياسي ولا إلها دور اقتصادي ولا إلها دور ثقافي ولا إلها دور اجتماعي، دورها فقط دور بيت عائلي. وهناك رفض من قبل الأعراف والتقاليد والأفكار السائدة لأي تجاوز للمرأة أن تتجاوز هذه الحدود أو تطلع من هذه الحدود، محكوم عليها أن تبقى ضمن هذه الحدود. هذه نظرة. حتى الآن إذا نشوف المدارس والتعليم، يعني بعد لأي شديد أخذ تعليم المرأة دوره في المجتمع، وإلا أول ما صار تعليم المرأة وأول ما فتحت المدارس كان هناك اعتراض وكان هناك مخالفة وكان هناك امتناع، وكثير من الناس خاصة الأشراف والمتدينين والكذا رفضوا أن يودوا بناتهم المدارس، يعتبروا هذا مو من شأن المرأة، بل يتداولوا أحاديث أن المرأة محظور عليها، مكروه أن تتعلم القراءة والكتابة، لا تعلمونهن الكتابة. وحتى أكو بعض الروايات تنقل أن بعض السور في القرآن مثل سورة يوسف لا تعلمونهن سورة يوسف، لازم ينطبع قرآن خاص للنسوان تنشال منه سورة يوسف، مع أنه سورة يوسف هي تربية على العفة، تربية على الكرامة، سورة يوسف مو العياذ بالله رواية جنسية خاف تقرأها المرأة فتثار منها. وأكو روايات تتداول وأفكار تتداول بهذا السياق بهذا المعنى حول دونية المرأة، أنهن ناقصات العقول، ناقصات الحضور، ناقصات الأديان، وضمن الفهم المتعارف لهذه الروايات. هذه نظرة تشوف المرأة نفسها تجاهها. في المقابل أكو نظرة أخرى هي النظرة الغربية المادية التي تدفع بالمرأة لتجاوز كل الحدود والقيود، وتطلق للمرأة رغباتها وشهواتها، وتثير هذه النظرة الغربية المادية تثير في المرأة الجانب الشهواني، جانب الشهوات، جانب الرغبات. ولذلك تشوف المرأة اللي يعرضها الإعلام الغربي، أي امرأة غالبا لا يعرض المرأة العالمة، المرأة المفكرة، المرأة القائدة، يعرض المرأة الفاتنة بجمالها، يعرض المرأة التي يستفاد من صورتها ومن مفاتنها للدعاية والإعلام. يريد يسوي دعاية حتى للسجاير، يجيب لك صورة امرأة جميلة ويا علبة سجاير. يسوي دعاية مثلا للمشروب من المشروبات، لشيء من الأشياء، فيستغل صورة المرأة ومفاتن المرأة، فيعرض المرأة من هذه الزاوية، من زاوية مفاتنها، من زاوية جمالها. ويشجعون عند المرأة هذه الاهتمامات الجانبية الهامشية، الاهتمام بالجمال، الاهتمام بالمكياج، الاهتمام بالأزياء، الاهتمام بالموديلات. ولذلك تشوف المجلات النسائية المتخصصة، تشوف في تكالب وتنافس على صفحات الإعلانات فيها من أجل الموديلات، من أجل الموضات، لتوجيه اهتمامات المرأة بهذا الاتجاه، وأيضا لإعطاء المرأة تشجيع ولتحريضها أن تتجاوز كل التقاليد، كل الأعراف، كل الموروثات، كل القيم. المرأة تشوف نفسها في مجتمعنا أمام هالاتجاهين، أمام هالنظرتين، بين تلك النظرة التي تمعن في تقييد حركتها وتهميش دورها في المجتمع، وبين هذه النظرة التي تطلق لها العنان على حساب القيم وعلى حساب التقاليد. فتشوف عندنا بعض النساء يلتزمن بالمنح الأول ويقبلن لأنفسهن بالحياة الهامشية الدونية، لكن الحالة العامة الآن اللي طايرة هو بالاتجاه التالي. الآن مع هالانفتاح اللي موجود في الحياة وفي العالم، ما عادت البنت موجودة في البيت حتى المؤثر عليها فقط كلام الوالدين، أصبحت تدرس في المدرسة، في الجامعة، ممكن تبتعث للدراسة في أماكن ثانية، أصبحت تقرأ كتب، تقرأ مجلات، تقرأ جرائد، أصبحت تشوف التلفزيون، أصبحت تستقبل بث مختلف القنوات الفضائية. فالمرأة تشوف نفسها أمام هالحالات، فكثير من النساء، كثير من البنات يتحيرن، يرتبكن، يسقطن، لا يستطعن أن يقررن الخيار المناسب لحياتهن مع هالنظرتين الحديتين. لا بأس أن نسلط الأضواء ولو بشكل بسيط على هذا الجانب. ما هي رؤية الإسلام الحقيقية للمرأة بعيدا عن الأعراف، بعيدا عن التقاليد؟ الإسلام شنه رأي حول المرأة ودور المرأة؟ طبعا هذا الموضوع شائك وحساس، لذلك سنتناوله برفق من دون تفاصيل وتشعبات. صلوا على محمد وآل محمد. والأحاديث المتداولة حول المرأة على الألسنة والتي هي مصدر لرؤية الناس حول المرأة ودورها. هذه الروايات تحتاج إلى نقاش وإلى بحث. فالعديد من هذه الروايات، قال العلماء المحققون في أسناد الروايات أن سندها غير صحيح، سند ضعيف، سندها ليس صحيحا. مو بس رواية هالشكل سمعناها وخلاص أصبحت هي في رأينا تقرر وجهة نظر الإسلام، لا، الروايات لازم يبحث سندها من حيث السند، هل هي صحيحة، هل سندها صحيح أم لا. أغلب هذه الروايات يشكك العلماء في سندها، هذا أولا. ثانيا، بعض الروايات لا تعطي نظرة عامة وكلية، وإنما هي تعالج حوادث وقتية وطارئة، فهي موجهة لتلك الحوادث وليس عن المرأة بشكل عام. كمثال فقط، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجه في خلافته تمرد، وهذا التمرد كانت تقوده امرأة كما هو معروف، سيدة عائشة هي قادت تمرد المعروف على أمير المؤمنين وقعة الجمل، في وقعة الجمل. فكانت هناك كلمات من أمير المؤمنين عليه السلام حول المرأة يبدو أنها لا تقصد المرأة كجنس وكنوع، وإنما تقصد المرأة المعهودة، يعني هذه المرأة التي قادت التمرد على أمير المؤمنين، مو المرأة بشكل عام. لذلك بعض الروايات اللي تتكلم عن المرأة عن أمير المؤمنين عليه السلام لازم نتأكد أن هل هذا الكلام قاله الإمام علي كحكم عام للمرأة، أم قاله ككلام ضمن معركته السياسية والعسكرية ضد التمرد الذي ثار عليه. هذا موضوع ثاني. الموضوع الثالث، احنا عندنا كل الروايات لازم تعرض على القرآن، يعني الرواية التي تتعارض مع القرآن، تتعارض مع مفاهيم القرآن لا نقبلها. أحاديث عندنا كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. فإذا أكو روايات عندنا تتعارض مع المفاهيم اللي يطرحها القرآن، احنا ما نستطيع نأخذ بتلك الروايات ونترك المفاهيم الواضحة التي يطرحها القرآن الحكيم. بناء على ذلك، إذا استقرأنا آيات القرآن الحكيم نشوف القرآن ماذا يتحدث عن المرأة وكيف يقيم المرأة وشنه الدور اللي يتحدث عنه القرآن للمرأة. أولا، القرآن الحكيم يؤكد أنه من حيث الهوية ومن حيث الجوهر المرأة لا تختلف عن الرجل، فالجوهر واحد وهو الإنسانية. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجلا أو امرأة، فإذا في الأصل في الهوية وفي الجنس وفي الحقيقة الجنسية، يعني حقيقة جنس الإنسان، هي حقيقة واحدة، لا فرق بين الرجل والمرأة في مقام الإنسانية. الرجل إنسان والمرأة أيضا إنسان بنفس المستوى، ليست إنسانية الرجل أعلى من إنسانية المرأة، لا، خلق منها زوجها. خلقة الإنسان أيضا رجلا أو امرأة، أصل الخلق أيضا القرآن الحكيم يتحدث عنه باعتباره في مسار واحد، فخلقة الرجل لا تختلف في تكونه، يعني في أصل تكوينه ومبدأ تكوينه، عن خلقة المرأة. من ماذا يخلق الرجل ومن ماذا تخلق المرأة؟ خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الإنسان رجلا كان أو امرأة مخلوق من أصل واحد، من هذه النطفة المنوية، من دون فرق بين الرجل وبين المرأة. هذا من جانب ثاني. من جانب ثالث، هدف الخلق، ليش الله خلق الإنسان في هالدنيا؟ الله يبين هدف لخلقة الإنسان في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف خاص بالرجل فقط؟ لا، الرجل والمرأة. فهدف الخلق واحد بالنسبة للرجل والمرأة، رجالا ونساء، الهدف هو العبادة، ما في فرق بينهما. الكون كله مسخر للإنسان، والإنسان هو خليفة الله في الأرض. هل هذا خاص بالرجل دون المرأة؟ لا، سخر لكم الشمس والقمر والليل والنهار، ما في الأرض منه جميعا. هل هو خطاب للرجال دون النساء؟ الخطاب للجميع، الرجال والنساء. خيرات الكون ونعم الكون أيضا هي للجميع، والإنسان كإنسان خليفة الله في هذه الأرض. جعلكم خلائف الأرض، والخطاب عام للناس رجالا ونساء. والاستمتاع بخيرات الكون أيضا للجميع، للرجال وللنساء. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خطاب لبني آدم ليس للرجال فقط، الرجال والنساء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لعباده رجالا ونساء. فإذا من حيث الجوهر ما في فرق بين الرجل والمرأة فيما يرتبط بالمكان والقيمة عند الله. هل هناك نص يفيد بأن مكانة المرأة عند الله أقل من مكانة الرجل؟ لا، بالعكس، الرجل والمرأة من حيث المكانة هناك مقياس واحد حاكم على الجميع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا امرأة كانت أتقى من الرجال، هل يكون الرجال أفضل منها عند الله؟ لا، المقياس واحد. فإذا ما في تفاضل عند الله بغير هذا المقياس. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والقرآن الحكيم في أكثر من مورد يأتي بضمير التأنيث وضمير التذكير: المؤمنون والمؤمنات، والمسلمون والمسلمات، والقانتين والقانتات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دلالة على أن المرأة تساير الرجل في قيمته ومكانته عند الله وفي آفاق التقدم الإلهي أمامها، مثل ما أمام الرجل آفاق أن يتقدم على طريق الهدي الإلهي، أيضا المرأة أمامها آفاق مفتوحة كالرجل تماما. نعم، حكمة الله تعالى أن يستمر النسل البشري في هذه الحياة عبر التوالد والتكاثر. كيف يستمر النسل البشري لعمارة الأرض ولعبادة الله سبحانه وتعالى؟ عبر التناسل والتكاثر. التناسل والتكاثر أحد الطرفين لا يقوم به. هل يمكن أن الرجل وحده تنتج منه عملية التناسل؟ أو المرأة وحدها؟ لا، وهذا ليس خاص بالإنسان، وإنما في كل الكائنات، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يكون التناسل والتكاثر عن طريق تنوع البشر إلى صنفين، يصير صنف ذكور وصنف إناث، وهذا لحكمة من الله وبقرار من الله، مو باختيار الإنسان. هل الرجل هو يختار أن يكون رجل أو المرأة تختار أن تكون امرأة؟ هم ما يعرضوا على الإنسان قبل ما يجي: وإيش رأيك، تبغى تصير رجال ولا تبغى تصير مرأة؟ القرار من قبل الله سبحانه وتعالى، والإنسان هو ما عنده خيار. فالمرأة مو هي اختارت أن تكون امرأة، والرجل مو هو اختار أن يكون رجل، الله هو الذي قرر ذلك. وكان يمكن أن هذا الرجل يكون امرأة وأن هذه الامرأة تكون رجل، كان ممكن ولا لا؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. شاء الله سبحانه وتعالى من أجل أن تتم هذه الوظيفة أن يصير تنوع في الأدوار. الرجل يصير إلى دوره في هالوظيفة، وظيفة التناسل والتكاثر البشري، والمرأة تكون لها وظيفة، والوظيفتان متكاملتان لا غنى لإحداهما عن الأخرى. بمقدار ما المرأة محتاجة إلى الرجل، الرجل أيضا محتاج إلى المرأة، بعضكم من بعض، لا يستغني أحدهما عن الآخر من أجل القيام بهذه الوظيفة ومن أجل الاستمتاع في هذه الحياة الدنيا. الله تعالى جعل لكل من الصنفين المؤهلات اللي تساعد على أداء دورة ضمن هالوظيفة. كان لابد من أحد الطرفين لكي يقوم بدور الحمل والولادة والرضاعة والرعاية، وكان لابد أن يقوم الطرف الآخر بدور الحماية والكفالة وتدبير شؤون الحياة والنفقات. هالأمران نحتاج لهم، من يقوم بهذا الدور ومن يقوم بهذا الدور؟ الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يخلق المرأة حتى تقوم بالدور الأول، يعني دور الحمل والولادة والرضاعة والتربية، وأن يخلق الرجل ويؤهله للقيام بالدور التالي، دور الحماية والكفالة وتأمين وتدبير قضايا الحياة. ولا بد وأن يتكامل الدوران، يتكامل الدوران لإنجاز هذه الوظيفة العامة. لكن هل هذه الخصوصية في الوظيفة والدور تمنع على المرأة المشاركة في الوظيفة العامة لإدارة شؤون الحياة؟ كلا، لأن القرآن يعتبر المرأة مثل الرجل مساهمة في الخلافة على الأرض، ويعتبرها مثل الرجل أيضا، الكون مسخر لها، ويعتبرها مثل الرجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا الدور الخاص اللي تأديه المرأة في عملية التناسل البشري والتأهيل الجسد والنفسي لها للقيام بهذا الدور، لا يعني أن يحظر عليها أو أن لا تشارك في الوظيفة العامة للبشر كبشر وللإنسان كإنسان. ولذلك نجد القرآن الحكيم يتحدث عن أدوار رائدة للنساء في الحياة العامة، وحينما يضرب القرآن مثل بالنساء الرائدات، هذا المثل إنما يراد به الاقتداء، وإنما يراد به التشريع وليس كقصص تاريخية فقط. القرآن الحكيم يتحدث أن الاصطفاء الإلهي لم يكن خاصا بالرجال، الله ما اصطفى الرجال فقط، وإنما كان هناك اصطفاء أيضا من أوساط النساء. ألم يصطف الله مريم؟ يا مريم إن الله اصطفاك. وحينما يتحدث القرآن عن اصطفاء آل إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هل آل إبراهيم كلهم ذكور؟ وهل آل عمران كلهم ذكور؟ لا، وإنما يشمل الإناث، فسارة مشمولة وهاجر مشمولة ومريم ابنة عمران مشمولة وأمها مشمولة. ونحن أيضا نعتقد بأهل البيت واصطفاء أهل البيت عليهم السلام، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجال فقط أو ليست الزهراء معهم؟ فاطمة الزهراء معهم. لذلك فعملية الاصطفاء الإلهي لم تستثني النساء، والقرآن الحكيم يقدم لنا النساء كقدوات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذين آمنوا يعني للنسوان فقط أو للجميع هي مثل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني القرآن يعرض المرأة في مقام القدوة للرجال والنساء وليس للنساء فقط. أيضا القرآن الحكيم يتحدث عن امرأة كانت في مقام السلطة والسيادة، حينما يتحدث القرآن عن قصة ملكة سبا بلقيس، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. القرآن حينما يتحدث عن بلقيس لا يستنكر كونها حاكمة، ما في أي إشارة في الآيات إلى ذم أنها امرأة تحكم قومها، بل بالعكس القرآن يتحدث عن موقفها باعتبار أن موقفها هو الموقف الأصح من موقف رجال قومها. تجيها رسالة من نبي الله سليمان عليه السلام، بدايتها بسملة، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هالصفة، كتاب كريم، يعني قدرت أن تفهم وأن تستوعب أن هذا الكتاب ما جاي من جهة عادية، وألفاظ أيضا وعباراته ما كانت عبارات عادية، فوصفته بأنه كتاب كريم. تحدي تواجهه المملكة، مملكة سبا، شلون لازم تتصرف هذه الملكة، هذه الرئيسة تجاه التحدي؟ ما استخدمت صلاحيتها واستبدت بالأمر والحكم، لا، وإنما جمعت الملأ من قومها، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ديمقراطية هالمرة كانت، جمعت أعيان قومها، ملأ قومها، واستشارتهم. الحادثة هالشكل، التحدي هالشكل، شنو احنا نسوي في مواجهة هالتحدي؟ شوف القرآن كيف يستعرض هذه المرأة، شنو قالوا قومها؟ قومها ما كان عندهم استيعاب للموضوع، قالوا نحن أولو بأس شديد، أولو قوة وأولو بأس شديد، احنا عندنا قوة، يعني كانوا يدفعون باتجاه المواجهة، انه ما علينا منه، احنا عندنا قوة ونواجهة. ثم قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تفعلين، ماذا تأمرين، احنا رأينا استخدام القوة، أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني رأينا استخدام القوة، لكن الرأي الأخير هو لك. لكن شوف هالمرأة الحصيفة، قالت احنا لازم نميز ونشوف، هذا ملك هو حاكم يبغى يسيطر، او هو لا، صاحب رسالة إلهية، اذا هو ملك يريد السيطرة لازم ما نخضع له، ليش؟ لان اذا ملك يريد السيطرة احنا لازم نتوقع من الدمار اذا خضعنا له. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، الروايات تقول الفقرة الاخيرة من الله، وكذلك يفعلون. فاذا هو ملك يريد السيطرة والحكم لازم ما نخضع له، لكن في احتمال ان يكون بالفعل صاحب رسالة، يدعونا الى الله، يدعونا الى مبدأ، يدعونا الى دين، فلازم نحاول نميز. فشلون نميز؟ جاء الاقتراح، اني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، نودي له هدية، نشوف كيف يتعامل مع الهدية اللي تجي، هل هو تعامل حاكم يغتنم هذه الهدية ويطلب المزيد منها، او هو تعامل نبي يشوف نفسه اسمى من هالقضايا المادية. شوف شلون القرآن يعرض لهذه المرأة الحاكمة انها كان رايها اصوب من راي قومها، رجال لكن هي رايها اصوب من رايهم، وقرارها اصوب من قرارهم، وبعدين ايضا لما تبين لها الحق اسلمت وامنت بنبي الله سليمان عليه السلام. ولذلك عندنا احد العلماء المعاصرين عنده كتاب بحث علمي، احنا مو في معرض مناقشه هذا الراي، الكتاب عنوانه أهلية المرأة لتولي السلطة. يقول ما في مانع أن المرأة تصير رئيسة وأن المرأة تصير حاكمة، ومناقش الآيات ومناقش الروايات، وهو عالم من علمائنا، ومتوصل إلى النتيجة أنه ليس هناك ما يمنع أن تقول المرأة رئيسة وحاكمة إذا عندها الصلاحيات والمؤهلات، ما في مانع. هذا رأي، هذا رأي لعالم. احنا الآن مو في مورد مناقشة هذا الرأي وتصحيحه أو تخطئته، لكن أقول القرآن الحكيم يتحدث عن المرأة في هذا المقام، في مقام الحكم، ولا يستنكر عليها هذا الدور وهذا المقام. أما الحديث المتداول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا بعد دراسة سنده وبعد دراسة متنه تبين أنه ليس وثيق السند، يعني ليس سنده يعتمد عليه بحيث يكون حجة هذا الحديث، كما أثبت العلماء اللي ناقشوا هذا الموضوع. طيب، مورد آخر يعرض القرآن للمرأة، يعرض قصة ابنتي شعيب، ابنتي نبي الله شعيب عليه السلام. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين، امرأتين. قال ما، شنو الآية الكريمة؟ تذوذان. قال ما شأنكما؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. امرأتان، فتاتان، شنو دورهم في الآية الكريمة؟ تذودان، يعني عندهم قطيع من الماشية ترعى الماشية، كانتا تقومان بدور الرعاية للماشية وتقي الماشية، لأن الأب كان شيخ كبير وما كان عند أحد من الأولاد يقوم بهذا الدور، فما كان في مانع أن البنتين تقومان بهذا الدور. القرآن يتحدث عن هذه الحادثة وما في نقد ليش قامتا بهذا الدور، لا، يطرحها أيضا ضمن الآيات الكريمة من دون الإشارة إلى استنكار هذا الدور، كيف وهما بنتا نبي. ولو تتبعنا سائر الموارد في القرآن الحكيم، الوقت أخذنا والحديث عن المرأة طويل، نشوف الصورة اللي يعرضها القرآن للمرأة هي صورة الإنسان المشارك في الوظائف العامة لمجتمعه، وليس الإنسان المحدود الدور، وليس الإنسان الهامشي الدور. أما كيف نشأت هذه النظرة للمرأة في مجتمعاتنا، وشنه أخطار هذه النظرة، وكيف لازم نتعامل معها، هذا يحتاج إلى بحث مطول إن شاء الله نتوفق إليه في ليلة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد. حتى لو طولنا عليكم شوية ناخذها من ليلة أخرى، هذا التطويل نخصمه من ليلة أخرى، ما مشكلة. المهم نعود إلى موضوعنا. بعد ذلك خديجة عليها السلام قررت الزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعثت إليه كما تشير الروايات من يعرض عليه هذا الأمر ويقنعه بهذا الأمر. كم كان عمر خديجة؟ وهل تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرواية المشهورة أن عمر خديجة حينما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله كان 40 سنة، لكن العلماء الباحثين والمحققين عندهم نقاش في هذه الرواية، لوجود روايات أخرى تقرر أن عمر خديجة كان بين 25 و28، 28 سنة عمرها أو 25 سنة، مو 40 سنة. ومن الروايات رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان عمر خديجة كان 28 سنة ولم يكن 40 سنة. عباس محمود العقاد في كتابه فاطمة الزهراء والفاطميون حينما يتحدث عن هالموضوع يقول ورواية ابن عباس هي الاقرب للصحة والقبول، اولا لانه هو من الاسرة فهو اعرف بعمرها من الاخرين، سواحد أجنبي صحابي من الصحابة بعيد عن عائلة خديجة وعن عائلة الرسول. عادة إذا أردنا أن نتعرف على حياة شخص نرجع إلى أقربائه، أقربائه ما أعرف به، فابن عباس قريب منها فرأيه أوسع، هذا أولا. ثانيا المتعارف عند العرب أيضا أنه البنت بالسرعة تنمو وتكبر وبالسرعة تشيخ، ففي هالعمر 40 سنة تتزوج وأيضا يصير لها أولاد بعد هذا الزواج، هذا بعيد. وعندنا احنا روايات من طرقنا ايضا يؤكد عليها ابن شعراشوب، ويؤكدها السيد المرتضى في الشافي والشيخ الطوسي في التلخيص واكثر من مصدر، والبلاذري ايضا وابو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة، ان عمرها كان 28 سنة. وهذا بالفعل اوفق، لان اذا هي عمرها كان 40 سنة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، طيب متى ولدت له؟ خاصة ولادتها بالزهراء عليها السلام، الزهراء كما هو ثابت ولدت في السنة 5 للبعثة. طيب إذا تزوجها وعمرها 40 سنة، الرسول كم كان عمره؟ 25 سنة. إلى أن ابتعث رسول الله صلى الله عليه وآله كم سنة؟ 15 سنة. وخمس سنوات بعد البعثة يعني 20 سنة. طيب تولد الزهرة وعمرها 60 سنة، يعني اذا تزوجها وعمرها 40 سنة وبعد 20 سنة تولد الزهرة، يعني تولد الزهرة وعمرها 60 سنة، هذا كان مستبعدا، كان بعيدا. اضافة كما قلت الى الروايات اللي عندنا، والروايات عندنا ايضا بعض الروايات تنص على انه لم تتزوج احدا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الروايات المشهورة أنها تزوجت بشخصين، عتيق ابن عابد أو ابن عائد على الاختلاف، وتزوجت بأبي هالة التميمي، الروايات بعض الروايات اللي عندنا تنفي هذا الأمر، وتقرر كما يقول ابن شهراشوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج خديجة عذراء لم يتزوجها أحد قبله. وطبعا المسألة مسألة موضوعية ينبغي أن تبحث بشكل موضوعي وبعيدا عن العواطف والانفعالات. المهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت أول زوجاته، ولم يتزوج عليها في حياتها إلى أن توفيت. متى توفيت السيدة خديجة عليها السلام؟ توفيت بعد البعثة 10 سنوات، وقبل الهجرة 3 سنوات، وبعض الروايات تقول بسنتين. يعني عمر رسول الله صلى الله عليه وآله آنذاك كان 50 سنة أو 51 أو 52 سنة على اختلاف الروايات. يعني كم سنة عاش معها؟ من يوم كان عمره 25 سنة إلى يوم صار عمره 50 أو 52 سنة، 25 إلى 27 سنة عاش رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة. وما قصرت خديجة تجاه رسول الله، بذلت له كل أموالها وثروتها. من أول يوم قالت له يا محمد البيت بيتك والجارية جاريتك، اعتبرني أنا خادمة عندك يا رسول الله. وهو يقول صلى الله عليه وآله قام الإسلام على شيئين، على سيف علي ومال خديجة. ثروة خديجة وأموال خديجة هي التي ساعدت الرسول صلى الله عليه وآله في شؤون حياته وشؤون دعوته. وكانت تحب رسول الله وتتفانى في خدمة رسول الله، ووقفت مع رسول الله تلك المواقف الصعبة، أذى قريش وأذى المشاكل التي تعرض لها، كان مأوى رسول الله هو السيدة خديجة. يعاني من قريش ما يعاني، فإذا جاء إلى منزله استقبلته خديجة بصدرها الرحب وبأخلاقها الطيبة وبتفانيها في خدمته، فينفرج عن نفسه كل هم وغم يلاقيه من المشركين. ولذلك كان طوال حياته يتذكر خديجة ويثني على خديجة. الرواية المشهورة في كل كتب المسلمين عن السيدة عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من بيته إلا ويذكر خديجة ويثني عليها. تقول: حتى أدركتني الغيرة، لأنه بعد بني ضر بالنسبة لها مع أنها توفيت ماتت، حتى أدركتني الغيرة فقلت: يا رسول الله ما تفتأ تذكر خديجة، وإنما كانت عجوز قد عوضك الله وأبدلك خيرا منها. تقول الرواية عن السيدة عائشة: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اهتز شعر مقدم رأسه، قال: لا والله ما عوضني إلا خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وبذلت لي مالها، وأين في النساء مثل خديجة. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هبط علي جبرائيل يوما قال لي: يا محمد، أقرأ خديجة عن الله وعن السلام، وقل لها: إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فبلغها رسول الله فقالت: الله هو السلام ومنه السلام. مرة أخرى يقول ابن عباس: كنا جالسين، رسول الله صلى الله عليه وآله خط في الأرض 4 خطوط، ثم التفت قال: أتدرون ما هذه الخطوط 4؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء العالمين 4: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون. إلى آخر حياته كان يتذكر خديجة، وكان يحن إلى زوجات خديجة ويعطف عليهن. من يشوف واحدة من صديقات خديجة ونديماتها في الماضي كان يتذكرها ويحترمها احتراما لخديجة، حتى أنه ليذبح الشاة فيبعث بها إلى صديقات خديجة. في رواية تقول: مرة من المرات رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمشي فلقيته عجوز فوقف معها وأطال الحديث لها واحترمها، فسألناه: من هي؟ قالت: هذه كانت تدخل علينا أيام خديجة، وكانت تحب خديجة. وإلى آخر لحظة من لحظات حياتها في ساعة الاحتضار، كما تشير بعض الروايات، كانت مهتمة بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت دامعة العين. سئلت قالت: أبكي لحال رسول الله في قومه، شو راح تصير أحوالك يا رسول الله؟ وتقول إحدى الروايات أيضا أنها كانت تبكي، سألتها من كانت جنبها: لماذا تبكين وقد بشرك الله ببيتك في الجنة؟ قالت: أبكي لابنتي فاطمة، أموت عنها وهي صبية صغيرة وتحتاج إلى من يلي أمرها عند زواجها. رواية تقول أن أم أيمن أجابتها: لنقرن عينيك ونقوم لفاطمة مقامك عند زواجها. زوجة وفية كانت خديجة. تألم رسول الله صلى الله عليه وآله لوفاتها، وأطلق على ذلك العام وفاتها وفاة أبي طالب بأنه عام الحزن، وقام بتلحيدها بنفسه في قبرها. ولا أن نتصور حالة رسول الله، كيف كانت حالته وهو يفقد خديجة وهو يلحدها في قبرها. وننتقل إلى حالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن خديجة كانت ثورتها فاطمة الزهراء، وكانت فاطمة لعلي كما كانت خديجة لرسول الله، في طاعتها في حبها في احترامها في تفانيها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأكبر دليل في الأيام الأخيرة ما بالت بكل ما أصابها، تسأل مع كل ما عليها من معاناة مع كل ما أصابها، فضة تقول: جئت إلى سيدتي الزهراء خلف الباب. ورأيتها على تلك الحالة، وإذا بها تقول: فضة، ماذا صنع علي؟ علي وينه؟ سوى علي؟ قلت لها: سيدتي أخرجوه ملببا، ضلعها مكسور، عينها ملطومة، صدرها منبت فيه المسمار، جنينها مسقط، لكنها لم تبالي بكل ذلك. عجيب، أخذوا علي الملببا، خرجت خلفه تطالب بأمير المؤمنين: خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجولي. وإلى آخر لحظة من لحظات حياتها التفتت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا ابن عم، ما عهدتني خائلة ولا كاذبا، ولا خالفتك في أمر منذ عاشرتني. قال: يا فاطمة، يا ابنة رسول الله، أنت أعلم وأبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي ويعز والله علي فراقك، ولكنه أمر الله. قالت: إذا يا أبا الحسن، أنا عندي وصايا، تتقبل وصاياي؟ نفذ وصاياي. قال: قولي يا ابنة رسول الله. قالت: أول وصية، إذا ألمت لا بد لك من مرأة، فتزوج ابنة أختي أبامة، فإنها تكون لأولادي كما كنت لهم. بعد، والوصية الثانية، إذا ألمت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط أبي، وادفني في الليل سرا، ولا تترك أحدا من هؤلاء يشهدون جنازتي. طبعا هذه وصية صعبة، المسلمون كلهم يريدون تشيع الزهراء. الإمام علي قال لأبي ذر: قل لهم انصرفوا، فإنا أجلنا تشيع الزهراء، لأن وفاتها كانت بعد صلاة العصر. انصرف الناس لما هدات العيون وساد الظلام والليل، قام أمير المؤمنين في تجهيز فاطمة الزهراء. تقول فضة أو آسية، تقول كان أسماء، تقول كان أمير المؤمنين يغسلها بينما هو يغسلها، وإذا به قد انتحى جانبا وصار يبكي بكاء شديدا. أسماء التفتت إليه: يا أبا الحسن، تأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ قال: يا أسماء، لا تلوميني، لقد مررت بيدي على ضلعها المكسور، فتألمت لفقدها، يم الحسن بطل الونين، جاوبيني، شوفي أولادك بالبواج مذوبيني. صاحت: يا حيدر، فرقوا بينك وبيني، فوداعت الله مسافر عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامة، تزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمامة، وبس الله الله بعد موت بهاليتام. بنت من، أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.